أشحة الأمداء.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يحذر من أن سياسة الكيان الصهيوني تهدف إلى زعزعة الأمن الإقليمي. إطلاق نار على جنود الاحتلال جنوب الضفة الغربية وتشييع أسير محرر في جنين. الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يوافقان على تمديد الهدنة لمدة 5 أيام. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية لدى استقباله سلطان عمان هيثم بن طارق أن رفع مستوى التعاون بين إيران وعمان مهم جدا، لأن كليهما يشرفان على ممر مائي مهم وهو مضيق هرمز. كما اعتبر آية الله السيد علي خامنئي أن استئناف العلاقات بين إيران والسعودية جاء نتيجة السياسة الجيدة للحكومة ضمن إطار تعزيز العلاقات مع دول الجوار ودول المنطقة، فيما رحب برغبة مصر في استئناف العلاقات مع إيران، وقال إنه ليس لدى طهران أي مشكلة للمضي قدما لتحقيق ذلك، وحذر سماحته من أن سياسة الكيان الصهيوني ومن يدعمه تهدف إلى إثارة الخلافات في المنطقة وزعزعة الأمن الإقليمي، وعلى جميع الدول الانتباه إلى هذا الأمر. للمزيد بشأن استقبال قائد الثورة الإسلامية لسلطان عمان والعلاقة الوطيدة بين البلدين، نتابع التقرير التالي.
تخط الجمهورية الإسلامية في إيران بثبات نحو استراتيجية مرتكزة على الدبلوماسية المرنة والبناءة تجاه دول المنطقة في الخليج الفارسي، تتمظهر نتائجها في الحراك الذي تشهده العاصمة الإيرانية طهران، إضافة إلى العمل السياسي الدؤوب تجاه دول المنطقة على مبدأ حسن الجوار وتمتين أواصر العلاقات الثنائية بما فيه مصلحة دول وشعوب المنطقة. تلك المنطلقات كانت في صلب استقبال قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي لسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد والوفد المرافق، وترحيب قائد الثورة الإسلامية برغبة القاهرة في استئناف العلاقات مع طهران، مؤكدا عدم وجود أي مشكلة لتحقيق ذلك. آية الله خامنئي قال خلال اللقاء إن استئناف العلاقات مع الرياض ناتج عن سياسة تعزيز العلاقات مع دول الجوار التي انتهجتها الحكومة الإيرانية، واصفا الروابط بين طهران ومسقط بالمتينة والمتجذرة. كما دعا آية الله خامنئي دول المنطقة إلى الحذر من سياسات الكيان الإسرائيلي وداعميه الرامية إلى زعزعة الأمن الإقليمي. ومن تلك المنطلقات تؤكد الجمهورية الإسلامية في إيران سياستها القائمة على الحوار لحل مشكلات المنطقة بعيدا عن التدخلات الخارجية، تدخلات غربية سعت لإطالة أمد الأزمات الحالية وإحداث الشرخ في علاقات تلك الدول فيما بينها. ولعل أبرز ما توج المرحلة الماضية إعادة فتح باب العلاقات الإيرانية السعودية بوساطة صينية وما تبعها من انعكاسات إيجابية أرخت بالارتياح على أجواء المنطقة ضمن سياسة انفتاحية عززتها الزيارات الرسمية الإيرانية لعواصم عربية وإسلامية، وأكدت من خلالها طهران على التعاون المشترك وتعزيز وتمتين العلاقات السياسية والاقتصادية التكاملية. فالانفتاح الإيراني جاء بدعم من القيادة في الجمهورية الإسلامية الحكيمة، انفتاح عززه انتصار محور المقاومة على مشاريع التفتيت والإرهاب، ما أسس لمرحلة سياسية جديدة مبنية على الحوار والدبلوماسية، تمهيدا لإعادة وصل ما انقطع بين طهران وعواصم عربية لا يبدو أنها بعيدة الوقوع.
صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بأن حكومة السيد رئيسي تتبع نهج السياسة الخارجية المتوازنة، وأعرب عن استعداد بلاده للتعاون مع جميع بلدان العالم، إلا أن الأولوية هي لدول الجوار. وفي اجتماع مشترك لأعضاء لجنة الأمن القومي ورؤساء مجموعات الصداقة البرلمانية بمجلس الشورى الإسلامي مع رؤساء البعثات الدبلوماسية الإيرانية في الخارج، أشار أمير عبداللهيان إلى الاهتمام الخاص الذي توليه وزارة الخارجية لمجال الدبلوماسية البرلمانية، مضيفا أن التعاون المتبادل في المجال البرلماني له بالتأكيد فوائد متعددة ومتزايدة لإيران. قال الجيش الصهيوني إن قوة تابعة له تعرضت لإطلاق نار قرب مستوطنة كريات أربعة جنوب الضفة الغربية، فيما شيع أهالي جنين شهيدا قضى متأثرا بجروح أصيب بها عقب اقتحام الاحتلال الحي الشرقي لمدينة جنين. وأضاف جيش الاحتلال اليوم أن قوته ردت على مصدر إطلاق النار وتقوم بعمليات تمشيط قرب مستوطنة كريات أربعة، ولم يعرف الجهة التي أطلقت النار على القوة الصهيونية. وفي مدينة جنين شمال الضفة ردد مشيعون وسط إطلاق نار من مقاومين هتافات غاضبة تندد بجريمة قتل قوة الاحتلال أمس الشهيد أشرف إبراهيم وتطالبهم بالرد والانتقام. للمزيد بشأن تشييع الشهيد الفلسطيني أشرف الشيخ إبراهيم الذي سقط برصاص الاحتلال في جنين، نتابع التقرير التالي.
وداع الشهداء الذي اعتادت عليه النساء في جنين. أشرف الشيخ إبراهيم الضابط في المخابرات الفلسطينية ارتقى وأصيب آخرون بعد اشتباكات مع جيش الاحتلال استمرت لخمس ساعات.
هو طبعا أشرف اللي بيعرفه عن قرب، هو كان من دعاة الوحدة، كان وحدوي كثير يدعو للوحدة، صح بعمل ضابط بجهاز المخابرات، بس من الناس اللي دائما كانوا من دعاة الوحدة في صفوف الفلسطينيين سواء السياسية أو الناس العسكريين.
اجتياحات جنين المتكررة لم تقلق أهلها ولا مقاوميها بقدر ما باتت تقلق الاحتلال بعد فشل عملياته عقب اكتشافهم من قبل أهالي المدينة والمقاومين.
نزل من نقطة صفر على القوات الاحتلال، اليمام، القوات الخاصة، كل المنطقة كانت مطوقة في جميع الوحدات الإسرائيلية، يعني كل قوات الاحتلال كانت موجودة عند مخبز عامر السعدي، هو كان أمامهم مباشرة وكان يشتبك معهم من نقطة صفر. قوات الاحتلال تفاجأت فيه وأطلقت على النار بشكل مباشر وأصابه رصاصة بالصدر وقعد ملك على الأرض لوقت كثير، يعني يفس دم وينزف ما كدرش حدا يوصل له.
التوحد في الدم صار عرفا للمقاومة في الضفة الغربية وخصوصا في جنين، فبنادق الوطن تطلق رصاصها نحو المحتل دون انتماء سياسي.
الضابط في السلطة الوطنية سلم اليوم سلاحه بعد أن ارتقت رتبته إلى الشهادة، مثبتا بأن المقاومة في جنين مستمرة ومن كل الفصائل الفلسطينية حتى التحرير.
أطلق الجيش الصهيوني مناورات عسكرية شاملة تحاكي حربا متعددة الجبهات تشمل جبهة لبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية. وقال الناطق العسكري الصهيوني إن التدريبات ستستمر أسبوعين وتشارك فيها أذرع الجيش كافة البرية والجوية والبحرية، مضيفا أنه سيجري خلال المناورات التدرب على عملية دفاعية وهجومية في إطار حرب متعددة الأطراف، كما سيجري فحص جاهزية الجيش ومستوى التنسيق بين وحداته. وفي وقت سابق من يوم أمس قالت وزارة الحرب الإسرائيلية في بيان إنها أجرت تجارب لمنظومة القبة الحديدية البحرية تحاكي ما وصفتها بتهديدات حالية ومستقبلية. والقبة الحديدية منظومة دفاع جوي بالصواريخ ذات قواعد متحركة طورتها شركة رافائيل الإسرائيلية لأنظمة الدفاع بالتعاون مع الجيش الأمريكي. أفادت وكالة رويترز للأنباء بتمديد الهدنة في السودان 5 أيام جديدة بعد انتهاء الهدنة السابقة مساء أمس. ورحبت الرياض وواشنطن في بيان مشترك باتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار مدة 5 أيام. وكانت الولايات المتحدة والسعودية طالبتا طرفي النزاع في السودان بتمديد وقف إطلاق النار الحالي ليمنح ممثل العمل الإنساني مزيدا من الوقت للقيام بعملهم الحيوي. وأدعت الوسيطتان في بيانهما الجيش السوداني إلى وقف القصف الجوي، وأدعتا قوات الدعم السريع إلى مغادرة المناطق السكنية. شهدت مناطق عدة في البحرين تظاهرة شعبية غاضبة منددة بإعدام السلطات السعودية الشابين البحرينيين صادق الثامر وجعفر سلطان بزعم الانضمام لخلية إرهابية. كما نددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة بإعدام الشابين المعتقلين في السعودية منذ عام 2015، وقالت إن النظام السعودي ارتكب جريمة بإعدام البحرينيين صادق الثامر وجعفر سلطان. شهد الشارع التركي إقامة احتفالات من قبل أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك لفوزه بولاية جديدة لرئاسة البلاد. وجاء فوز أردوغان يوم الأحد بعد حصوله على أكثر من 52% مقابل نحو 48% لصالح كليتشدار أوغلو.
حسمت انتخابات الرئاسة وتحدد رئيس تركيا لخمس سنوات قادمة. الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان يفوز بولاية ثالثة في انتخابات وصفت بأنها الأكثر تنافسية في تاريخ تركيا.
الانتخابات وعمليات الفرز مرت بخير دون خروقات كبيرة يمكن أن تؤثر عليها، وهذه عادة الشعب التركي أن يعيش عملياته الديمقراطية بسلام.
فوز مرشح التحالف الحاكم في الانتخابات رجب طيب أردوغان جاء بعد أن واجه أوسع تحالف في صفوف المعارضة، فوز لم يستطع حسمه في الجولة الأولى ليحسم في جولة ثانية، ويقابله الأنصار باحتفالات غير مسبوقة.
مبارك لنا ومبارك لكل تركيا، فاز رئيسنا أردوغان في هذه المواجهة الصعبة. نحن سعداء جدا وجئنا للاحتفال ولتهنئة كل من يتمنى الخير لبلدنا.
مبارك للجميع، مبارك لتركيا، إن شاء الله الاستقرار لهذا البلد. لدينا الآن المهمة الأصعب وهي إعادة الاستقرار لتركيا، فلنتكاتف جميعا لننتصر معا أيضا.
ومع انتهاء العملية الانتخابية يفتح الباب أمام تحديات تواجه الفائز بها، خصوصا في ظل برامج انتخابية كانت قائمة على وعود تحسين الاقتصاد وحل الأزمات الراهنة ودعاية انتخابية صعدت قضية اللاجئين إلى الواجهة.
حسم الأمر إذن لصالح الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان والذي فاز بولاية ثالثة لخمس سنوات قادمة. أما المعارضة فرغم أنها نافست بقوة إلا أن خسارتها هذه المرة مضاعفة، لأن التحالف الحاكم فاز أيضا بالأغلبية البرلمانية.
أفادت وسائل إعلام رسمية في بيونغيانغ نقلا عن مسؤول دفاعي بأن كوريا الشمالية أكدت أنها ستطلق قمرا صناعيا للاستطلاع في يونيو المقبل لمراقبة التحركات العسكرية للولايات المتحدة وشركائها. وأعلن مسؤولون يابانيون أن بيونغيانغ أبلغتهم أن إطلاق القمر الصناعي قد يحدث في وقت مبكر من هذا الأسبوع، لكن طوكيو حذرت من أن كوريا الشمالية ربما تخطط في الواقع لاختبار صاروخ باليستي في تحد للعقوبة الدولية المفروضة عليها. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يحذر من أن سياسات الكيان الصهيوني تهدف إلى زعزعة الأمن الإقليمي. إطلاق نار على جنود الاحتلال جنوبي الضفة الغربية وتشييع أسير محرر في جنين. الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يوافقان على تمديد الهدنة لمدة 5 أيام. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا لكم في لقاء آخر يتجدد معكم عبر جولة أخرى بين رياض نتاجات شعراء أهل المودة.
راجين أن تقضوا معنا أوقاتا مفعمة بمحبة أهل البيت عليهم السلام وموالاتهم. كونوا معنا مشكورين.
مستمعين الكرام، إبراهيم حسين بحر العلوم الطباطبائي شاعر آخر من الشعراء الذين سنطل على أشعارهم في أهل البيت سلام الله عليهم. ولد في النجف الأشرف عام 1832، وكانت بواكير تعليمه على يد والده السيد حسين، حيث تلقى على يديه العلوم الإسلامية مثل التفسير والفقه والأصول والكلام إضافة إلى الأدب. ولما بلغ مرحلة الشباب وجد أن عالم الأدب يأخذه واستهوته علوم العربية، فدرسها وشغف بعلوم اللغة والمعاني والبيان والبديع والشعر، وتأثر بالشعراء الأقدمين، وتميز بأسلوب شعري رصين. اقتفى أثره مجموعة من كبار الشعراء، منهم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا الشبيبي، الشيخ عبد الحسين الحويزي، الشيخ علي الشرقي، الشيخ محمد السماوي، الشيخ عبد المحسن الكاظمي وغيرهم.
أعزائنا الكرام، يخيل لمن يقرأ شعر الطباطبائي ويكتشف شعريته أنه قد تخصص في الشعر فقط، لكن البيت العلمي الذي ولد فيه ونشأ به ونهل من علومه فتح له شتى أبواب العلم فضلا عن الأدب والشعر، فبرع فيهما وسبر غورهما وجنى ثمارهما، فأضاف إلى علميته شعرية كبيرة وكون منهما ثقافة واسعة، وهو ما جعله موسوعيا. وقبل أن نذكر أقوال الأعلام فيه، تنبغي الإشارة إلى أن هؤلاء هم كبار شعراء العراق، وقد تخرجوا على يدي الطباطبائي الذي تتلمذ على يد أبيه السيد حسين آل بحر العلوم في كافة العلوم ومنها الشعر والأدب.
يقول فيه الشاعر علي الشرقي: نشأ وفيه ميل فطري للآداب، فعكف عليها في إبان شبابه، وكان مغرا بغريب اللغة وشواردها، ذا حافظة قوية للغاية، مفضلا لأسلوب الطبقة الأولى، طبقة البداوة، على الأساليب الصناعية الحادثة. أخذ الأدب والشعر عن أبيه، وما إن بلغ 20 إلا وبرع في العلوم الأدبية، وبدأ بنظم الشعر، ولم تمض برهة حتى طار ذكره في البلاد، واشتهر في شعره بطريقته العربية الصرفة التي أحياها بعد دراسها، حتى تألف لها حزب من أدباء العراق على عهده، وتعصب لها قوم تخرج جماعتهم عليه، وهو أكثر رجالات الأدب المتأخرين تعهدا لمن يستفيد منه، وحرصا على تخريج من يأخذ عنه. ولذلك كانت له حلقة تلتف حوله من عشاق مسلكه، ولا يزال الناس يذكرون حلقته هذه، ويصفون لهجته في كلامه وحسن تصويره للخاطر الذي يختلج في باله، حتى كأنه يشير إلى شيء محسوس في الخارج.
أيها الأطائب، يقول فيه الشيخ علي كاشف الغطاء: كان فاضلا كاملا، أديبا شاعرا ماهرا، وله الشعر الرائق في الفنون المختلفة، وكان يحذو في شعره حذو السيد الرضي والأبي وردي، وقد جمع شعره بعد وفاته ولده السيد حسن في ديوان بعد أن ذهب الكثير منه.
وقال فيه السيد محسن الأمين المؤرخ والفقيه الموسوعي: كان المترجم له شاعرا مجيدا تلوح عليه آثار السيادة وشرف النسب، أبي النفس، عالي الهمة، حسن المعاشرة، كريم الأخلاق، لم يكتسب بشعره ولم يمدح أحدا لطلب بره، رأيناه في النجف وعشرناه، فكان من أحسن الناس عشرة.
أما الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء فقال فيه: هذا هو سيد الأدباء والشعراء في عصره، بل هو عميدهم المقدم وإمامهم المبجل، الذي تنعقد عليه الخناصر وتتصاغر لديه الأكابر، وحقا له ذلك. كان له ولع بالشعر وانقطاع في الأغلب إليه على شرفه ووقاره وعلو مقداره، وكانت تلازمه عدة ممن يحاول النظم وملكة الأدب ليقتبس من مقباسه ويأخذ من أنفاسه، حتى تربى على مدرسة ملازمته، وتخرج على تلقي تعاليمه جملة من أدباء العصر في العراق.
هذه الشهادات الكبيرة مستمعين الكرام وغيرها مما لا مجال لذكره من أعلام الشعراء وكبار الأدباء، إنما تكشف عن شاعرية أدبية وتمكن من النظم نادر لا يتكرر في كل عصر.
أثوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم، أبو عدتي وبلاد الوحيد، أثوت في قلب مشوق سليم الكريم.
حياكم الله أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. أما الآن فلدينا وقفة مع ضيفنا الكريم في حلقتنا لهذا اليوم، الدكتور رحمن غرقان الناقد والشاعر، يتحدث لنا حول شعر حلقة اليوم.
آلاف التحية والسلام لضيفي الكريم الدكتور رحمن غرقان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق. الدكتور، شاعرنا إبراهيم الطباطبائي، عند مطالعتنا لقصائده خاصة التي كتبها في أهل بيت النبوة سلام الله عليه، نلاحظ تميزها بالفخامة والمتانة وكذلك بالثروة اللغوية واسعة. في نفس الوقت لم تخلو اللغة من روعة التصوير وقوة التأثير. حضرتكم كيف تستقرؤون هذه الخصوصية في قصائد شاعرنا الطباطبائي؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا، وأنتم تواصلون هذا البرنامج المعني بالقصيدة الملتزمة. شاعر إبراهيم الطباطبائي ينتمي لشعراء المدرسة الكلاسيكية بالمقاييس النقدية المعاصرة الآن، ينتمي خطابه الشعري لهذه المدرسة الكلاسيكية التي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين بشكل خاص، ولعل البارودي من أعلامها، ولعل شوقي وحافظ وحتى الجواهري من أعلامها. هذا الاتجاه في الشعر العربي أخذ من التراث ثراءه المعجمي، وأخذ من التراث هذا التدفق الهائل للممكنات في الشعر، ممكنات الإيقاع وممكنات التصوير البياني وممكنات التراكيب بمعطياتها البلاغية ومعطياتها الفنية الكثيرة، وهذا البناء الذي ينسج القصيدة على موضوع واحد أو غرض مهيمن ومعطيات يكمل بعضها بعضا، بحيث يتواصل المتلقي مع المتن الشعري، وأخص هنا إبراهيم الطباطبائي، وهو يحس هذا الثراء الذي ألفته اللغة العربية عند شعرائها القدامى، وقد تمثل في راهن إبراهيم الطباطبائي تمثلا معاصرا حيا، ذلك على الرغم من صدوره عن المعجم التراثي إلا أن القصيدة عنده تتنفس الراهب، وفي قصائده الإسلامية، وأخص هنا اتجاهين في القصائد الإسلامية عند إبراهيم الطباطبائي، القصيدة الحسينية والقصيدة العلوية. والقصيدة الحسينية يمثلها شعر الطف عند إبراهيم الطباطبائي، والقصيدة العلوية يمثلها شعر مديح الإمام علي عليه السلام. مع القصيدة العلوية هيمنة الصورة البيانية، ولا يلحظ المتلقي هذا التوظيف العضوي المهيمن على القصيدة لشخصية الإمام علي. يعني هو لم يكتب قصيدة الرمز في الشعر العلوي، إنما كتب قصيدة التوظيف البياني. المعاصرون الآن في 50 سنة الأخيرة صاروا يكتبون القصيدة العلوية ذات البناء الرمزي، لأنهم يعبرون عن معان معاصرة دقيقة الحداثة، موظفين رمزية الإمام علي عليه السلام. وكذلك في الشعر الحسيني ما ظهرت عند قصيدة الترميز الحسيني ولا قصيدة القناع بالتأكيد يعني، لكن ظهرت قصيدة استحضار الواقعة والارتفاع بالمعاني المألوفة لدى المؤرخين، المعاني التي تتنفسها الحياة خاصة في ذكرى عاشوراء الأليمة، تتنفسها بطريقة جماهيرية. قاده إلى أن يكتب القصيدة الحسينية الواضحة في البيان، ذات الإيقاعات المباشرة الواضحة. ولهذا شاعت عنده بحور الطويل الكامل الوافر بشكل خاص، وأن يكتب بالصور البيانية ويغلب عنده أسلوبا التشبيه والاستعارة، لأن المقارنة هنا تتيح له أن يقدم بوضوح وأن يؤثر بفن. وفي توظيفه للتراث شاع عنده أسلوب الكناية وأسلوب الاستعارة التمثيلية، لأنه يوظف التراث طريقة التي يجعل الجملة الموظفة للتراث تعبر عن لحظتها الراهنة، عن الآن. ولذلك انتمى خطابه لعصره الراهن، للحظته التي عاشها، ولزمنه، ولمقتضياته، ولمتطلبات المجتمع، وخاصة ذات البعد الإسلامي، ذات البعد الملتزم.
أحسنتم كثيرا دكتورنا الجليل، وافر شكري وامتناني لك، وأشكر حضورك الدائم في برنامجنا شعراء أهل المودة. وفقكم الباري ورعى.
أيها الأكارم، كنتم مع هذه الحوارية حول شعر الشاعر إبراهيم الطباطبائي، ونعود إلى تتمة المشوار بعد الفاصل.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كرس الشاعر إبراهيم الطباطبائي حياته لقول الشعر في مدح أهل البيت سلام الله عليهم ورثائهم، وديوانه يحفل بمثل هذه القصائد، منها على سبيل المثال قصيدة طويلة في رثاء السبط الشهيد الإمام الحسين عليه السلام، يقول فيها واصفا بطولته وشجاعته هو وأهل بيته وأصحابه الأوفياء في مواجهة أعداء الدين والوقوف في وجههم. الطريف في هذه القصيدة أن الشاعر إبراهيم الطباطبائي ابتعد فيها عن طابع النواح على مصاب الحسين عليه السلام، واكتفى بتصوير الجانب البطولي من واقعة الطف، كما نرى ذلك بشكل جلي في هذه القصيدة التي يقول فيها مبتدئا إياها بمقدمة على غرار الشعراء القدامى.
موسيقى.
قطعت سهول يثرب والهضاب على شدنية تطوي الشعاب، سرت تطوي الفدافد والروابي وتجتاز المفاوز والرحاب. إذا انبعثت يثور لها قتام لوجه الشمس تنسجه نقابا.
يجشمها المهالك مشمعل، يخوض من الردى بحرا عبابا. هزبر من بني الكرار أضحى يؤلب للوغى أسدا غضابا. غداة تألبت أرجاس حرب لتدرك بالطفوف لها طلابا.
ثم يعمد الشاعر إلى أصحاب الإمام الحسين عليه السلام فيصف شجاعتهم وتفانيهم في نصرة السبط الشهيد حتى سقطوا شهداء بعد أن أحاطت بهم الطغمة الفاسدة وأطاحت بهم الواحدة والآخر وهم يعانون العطش، وإذا بهم بين قتيل مقطع الأشلاء وبين مقطوع الرأس وبين من تناوشته السهام والرماح ضاربين بذلك أروع الأمثلة في نصرة الحق. يقول الشاعر:
فكر عليهم بليوث غاب لها اتخذت قنا الخطي غابا. إذا انتدبت وجردت المواضي تضيق في بني حرب الرحابة، وهب بها لحرب بني زياد لدى الهيجة قساورة صلابة.
فبين مشمر للموت يصبو صبو متيم ولها تصابا، وآخر في العدا يعدو فيغدو يكسر في صدورهم الحرابا. إلى أن غدرت منهم جسوم ترى قان الدماء لها خضابا.
نعم أيها الأطاب، وبعد سقوط هؤلاء الأصحاب الأوفياء الذين وصفهم إمامهم الشهيد بأنهم خير الأصحاب، بقي السبط الشهيد وحيدا أمام الألوف المؤلفة التي أحاطت به وهو يشق صفوفهم بسيفه البتار الذي سخره لإحياء شريعة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والقضاء على الانحراف والفساد الذي نخر بجسد الأمة، وهو ما يصوره الشاعر إبراهيم الطباطبائي في قوله:
وظل يدير فرد الدهر طرفا ينادي بالنصير فلن يجابا، يصول بأسمر طورا وطورا بأبيض صارم يفر الرقابا، وأروع لم تروعه المنايا إذا ازدلفت تجاذبه جذابا.
يهز مثقفا ويسل عضبا، كومض البرق يلتهب التهابا، نضى للضرب قرضابا صنيعا، أبى إلا الرقاب له قرابا، رمى ورموا سهام الحتف حتى إذا ما أخطأوا مرمى أصابا، إلى أن خر منعفرا كسته سوافي الريح غادية ثيابا.
مستمعينا مستمعاتنا، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، لا نملك إلا أن نقدم لكم خالص شكرنا وتقديرنا على جميل متابعتكم،
وموعدنا مع حضراتكم بإذن تعالى في الحلقة المقبلة عند المزيد إن شاء الله. في أمان الله،
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذا اللقاء من برنامج قبسات من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لنقتبس من رمز الإسلام نبي الرحمة المبادئ والقيم العطرة الحق في سيرته وسلوكه القيم. لحظات ونقف على عنوان آخر في هذه السيرة العطرة، هو حقوق الأخوة والصحبة، فتابعوا معنا. أيها الكرام، الأخوة والصحبة لا تتحقق ما لم تفعم بالوفاء ونزول نفس الشخص منزلة الآخر ومشاطرته متطلباته وأفراحه وأتراحه، فينتج عنها الإيثار بالنفس لتصل إلى درجة التحابب. وهذا المفهوم جسده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففي أحد الأيام كما تذكر كتب السير كان الرسول مع بعض أصحابه، فتوجه صلى الله عليه وآله وسلم إلى أحد الأماكن لشراء سواكين، فكان أحدهما معوجا والآخر مستقيما، فأعطى صلى الله عليه وآله وسلم المستقيم لصاحبه وأخذ المعوج، فقال له صاحبه: يا رسول الله، كنت أحق بالمستقيم مني. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من صاحب يصحب صاحبا ولو ساعة من نهار إلا سئل عن صحبته هل أقام فيه حق الله أم أضاعه. وفي موقف آخر يحكي هذا المعنى: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما إلى بئر يغتسل، فأمسك حذيفة بن اليمان الثوب على رسول الله وستره حتى اغتسل، ثم حل حذيفة ليغتسل، فتناول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثوب يستر حذيفة من الناس، فأبى حذيفة وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا تفعل. فأبى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يستره بالثوب حتى اغتسل، فأشار صلى الله عليه وآله وسلم بهذا إلى أن الإيثار هو القيام بحق الله في الصحبة، وقال: ما اصطحب اثنان قط إلا وكان أحبهما إلى الله أرفقهما بصاحبه. وجاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله: مثل الأخوين مثل اليدين يغسل أحدهما الآخر. وهكذا يظهر مما سبق في إشارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى منزلة الأرفق بصاحبه، بأنه سينال حب الله عز وجل، فما أعظم هذه الإشارة وهذا التشويق في إيجاد روح المحبة والتعاون بين الناس، كما نلاحظ إشارته الأخرى في قوله: مثل الأخوين مثل اليدين يغسل أحدهما الآخر، إنما شبههما باليدين لا باليد والرجل، لأنهما يتعاونان على غرض واحد، فإنما تتم أخوتهما إذا ترافقا في مقصد واحد، فهنا أصبحا كالشخص الواحد. وهذا يقتضي المساهمة في السراء والضراء والمشاركة في الحال والمال وتحقيق المساواة بينهما. وهكذا أيها الكرام، نشهد مظهرا آخر من مظاهر الخلق الكريم يتجلى في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم العظيمة، وإلى أن نلتقي في فيء آخر من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لكم منا أحلى الأماني، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب صباحكم بكل خير وبركة. أحبتي أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. رافقونا. بعد الاستعراض في الساعة 8:47 آفاق التقريب، 9 تماما ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أدب ودين عند 9:15، همدان بوابة الحضارة الإيرانية في الساعة 9:37، بعد هذا البرنامج درر البلاغة. العاشرة تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة. عند 10:10 على الهواء مباشرة المنتدى الإذاعي، وبعد اللقاء المباشر نشرة إخبارية أخرى. إيران اليوم في الساعة 11:10. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 11:41. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 11:56، وأذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:02. نهج الحياة عند 12:13. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودمتم في رعاية الله تعالى.
قريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نبحث فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب ومداليل الأخوة الإسلامية. وفي هذه الحلقة نواصل الحديث عن جانب آخر من مشكلات العالم الإسلامي وأهمية الوحدة في حل هذه المشكلات والتغلب عليها. مستمعينا الأعزاء، لا شك في أن للمسلمين على الرغم من تعدد مذاهبهم واختلاف آرائهم جهات عديدة موجبة للوحدة والاتحاد والأخوة الإسلامية، لأن إلههم واحد، وكتابهم القرآن واحد، ونبيهم واحد، وقبلتهم واحدة، وكلهم يعتقدون بالمعاد. وليس المراد من الأخوة مجرد الانتماء إلى أصل واحد برابطة دموية، بل المقصود هو العلاقة والرابطة النفسية التي تورث الشعور العميق الديني بالاعتبار الإنسانية واعتبار وجودهم على كافة المستويات من إنسانية وحقوقية ودينية، وهي بذلك رابطة إنسانية تدعو للالتزام والسير نحو التكامل والتحلي بالأخلاق ومراعاة الحقوق. قال تعالى في كتابه العزيز: إنما المؤمنون إخوة، صدق الله العلي العظيم. إخوتنا الأعزاء، لقد حلت الأخوة الدينية في الإسلام محل العنصرية والجنسية اللتين كانتا في العصر الجاهلي، ولقد خلقت هذه الأخوة أمة جديدة وامتدت بآفاق الإسلام إلى أوسع مدى. كما أوجدت هذه الأخوة أيضا عند الفرد المسلم الإحساس بالجماعة الإسلامية ومصالحها وخيرها، وعند الجماعة الإحساس بالفرد وخيره ومصالحه، ونتج عن هذا الإحساس المتبادل تضامن روحي وتضامن مادي لتمتين هذه الأخوة وبقائها. ورسم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأخوة ما يقويها ويبقيها ويغذيها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وتقوم أصول هذه الأخوة على التقوى الحقيقية، بحيث يعي الإنسان ذاته وعقيدته ومجتمعه. مستمعينا الأفاضل، إن الأخوة الإسلامية ليست انفعالا مبهما أو رابطة عصبية أو دعاية سياسية أو خيال شاعر وحلم فيلسوف، وإن من أهم مظاهر الأخوة الإسلامية النص على المساواة الإنسانية. فلقد ساوى الإسلام بين الأفراد والجماعات والأمم والشعوب ورفع لواء العدالة، ولهذا كانت هذه الرسالة الإسلامية الإلهية رسالة عامة موجهة إلى جميع الناس مهما اختلفت ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم في كل زمان وفي كل مكان، ابتداء من وقت البعثة النبوية حتى يوم القيامة. قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، صدق الله العلي العظيم. وأول من يخاطب بضرورة العمل على توحيد الأفكار في هذه الأمة المسلمة ونبذ كل العراقيل والمعوقات هم العلماء الأعلام، الذين يجب أن يترفعوا دائما عن التعصب المذهبي ويدركوا خطر الفرقة وما يرمي إليه الاستعمار من إيجاد التناحر بين أبناء الأمة الإسلامية. مستمعينا الأعزاء، نتحدث في هذه الحلقة عن بعض هذه المشكلات التي تؤثر على الوحدة وتعمل على تفرق الأمة الإسلامية. ولا شك أن هناك كثيرا من الدسائس والمؤامرات والشراك التي تقيمها القوى المناوئة للإسلام في العالم وتحاك من قبل الاستعمار والصهيونية وبعض المؤسسات والدوائر التابعة لهما، سواء كانت ثقافية أو اقتصادية، والتي يهيمن عليها أعداء الإسلام من أجل الحيلولة دون وصول الإسلاميين إلى تولي السلطة السياسية في البلدان الإسلامية. ولقد حاولوا إطفاء جذوة الانبعاث الإسلامي بطرق شتى وفي كل مكان، وقدموا مساعدات ضخمة اقتصادية وإعلامية وحتى عسكرية من أجل توطيد أركان الحكام العلمانيين على عدد من الدول الإسلامية، وحاولوا بجد تشويه سمعة كثير من الشخصيات والمفكرين الإسلاميين. عزيزي المستمع، إن من بين القضايا الأخرى التي تؤثر سلبا على وحدة المسلمين هو ضعف نشاط قسم من التنظيمات الإسلامية، سواء الأفراد أو الجماعات. فمصدر الخلل في كثير من الحركات الإسلامية هو ضعف النقد الذاتي والانقسام والاختلاف وغلبة الاتجاه العاطفي على الاتجاه العقلي والعلمي والخوف من التجديد وأمثال ذلك. وإن العمل الجماعي الناجح يتطلب في الواقع توافر شروط معينة نحو وجود الطاقة العاملة النشيطة والتنظيم الفعال، إضافة إلى وجود مسائل تكنولوجية تتناسب مع متطلبات العصر والأخلاقيات الحركية التي تحول دون تصدع المنظمات الإسلامية من الداخل. كما أن بعض المنظمات الدولية الإسلامية ضعيفة من حيث تأثرها دوليا على الأحداث. وأما الإعلام الإسلامي فإنه دون المستوى المطلوب، ذلك لأن العوامل الحيوية التي تساعد على نشاط الإعلام وتوسيع دائرة نفوذه غير متوفرة بصورة عامة. ومن هنا فإن المنظمات الإسلامية وأجهزتها ينبغي أن تعمل جاهدة من أجل تعزيز جهاز الإعلام الإسلامي كي يكون في مستوى العصر. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقير إليك ربي، سألتك لا تهجر. الخيب من رجاك، وإن أسرفت في عمر تقضى فها أنا جئت أستهدي سناك.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن عونا